هذا الزبون يسرنا لقائكم بهذه المناسبة العلمية المتميزة حول الاستراتيجية النفطية في المنطقة العربية وخاصة المنطقة الخليج العربي، والتي يقدمها الأستاذ الدكتور معاوية البرزنجي تحت عنوان رؤى جيولوجية واستراتيجية حول المصادر النفطية في منطقة الخليج العربي. يبدأ برغم معرفة العدد الكبير من سيادتكم بالدكتور معاوية البرزنجي، ولكن لا بد من تقديم للأستاذ الدكتور. الدكتور معاوية البرزنجي من مواليد يسر الشغور وخريج جامعة دمشق اقتصاد وجيولوجيا وفيزياء، أكمل دراسته العلمية التخصصية في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في علوم الجيولوجيا والزلازل، وتركزت أعماله على دراسة حركة الصفائح ونشاط الزلزال الناتج عنه، وهو يدير حاليا منصب نائب مدير معهد دراسة الأطلال في جامعة كورنيل الأمريكية. قدم الدكتور معاذ البرزنجي الكثير من الجامع العلمي والمحلي، منه مباشرة ومن طريقه العلمي المتخصص في بلده الأم السعودية، حيث قام لمدة تجاوز 15 عاما مع فريق علمي متخصص من الجامعة السعودية في شركة سوريا النصر وجامعة دمشق مع زملاء عندهم في جامعة كورنيل لإعادة التحليل ودراسة المعطيات الفيزيائية والجيولوجية الأخرى، والتي كان من نتيجتها وضع خريطة الكورنية جديدة لسوريا ونشر ما يزيد عن 25 ورقة علمية متخصصة عن التكتونيك وجيولوجيا سوريا، كما قدم دعماً لا محدوداً للعاملين العلميين في مجال الزلازل والدراسات الزلزالية في سوريا، تمثل مشاركته المباشرة في إنجاز مجموعة من الدراسات الزلزالية كان من أهمها بناء الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا، إضافة إلى تأسيس الشبكة الوطنية لحياد حركة الصفائح باستخدام تقنية الأقمار الصناعية أو الجي بي إس. هذا بالإضافة إلى تقديم مئات الكتب التخصصية والمجلات العلمية وعشرات الأجهزة كهدية للمؤسسات العلمية التخصصية في سوريا. لستكم جميعاً ندعو الدكتور معاوية البرزنجي لإلقاء محاضرته، نتمنى له التوفيق لك. ملاحظة بسيطة، الموبايلات مثل تقول
رجاء أغلقوا الموبايلات كلكم رجاء. مساء الخير والسلام عليكم، وبسم الله والحمد لله. اسمي معاوية برزنجي، هتكلم اعتقد ما في داعي للاستعمال الصوتي هذا، صوتي عالي نسبيا، بين فترة واخرى هاجد مشكلة في اللغة العربية في ايجاد الكلمة الصحيحة للمصطلح العلمي، فاستاذي الكريم الدكتور فؤاد العجل امل ان ينقذني من ذلك المجرى. حاليا الوقت تماما 12 دقيقة للساعة السابعة، هتكلم ساعة كاملة رجاء عدم النوم. وصورة خاصة هحاول في البدء اعطاء بعض النتائج المحاضرة، في حيث انه كان في ضرورة بعضكم للترك فيمكن يترك، كذلك الناس الغير متخصصين منكم بدي يعذروني بين فترة وأخرى، حتكلم بمصطلحات جيولوجية سقيمة ولكن حتكلمها، فاعذروني حستعمل بعض ولكن حعملها قصيرة قدر الإمكان ولا أخذ منكم أشوشكم. صورة خاصة أشكر الحضور جميعا لحضوركم، وأشكر بصورة خاصة السيد الوزير النفط والدكتور محمد عمالي على قدومكم، والدكتور إبراهيم حداد وأستاذي واثق شهيد دكتور واثق شهيد والدكتور عمر أرمنازي لقدومكم، كثير من الأخوة والأخوات اللي حضروا، فأشكركم جميعا من الحضور، وآمل أن يكون في فائدة. سوف يكون هناك نقاش بعد المحاضرة، آمل أن يكون قصير. لن أسمح بإعطاء محاضرات من قبل السائلين، يجب أن يكون السؤال قصير جدا، والدكتور داود هو حيكون مسؤول في هذه العملية. لا يمكن أيضا البدء بالكلام قبل شكل المؤسسات خلال 20 سنة الماضية بصورة خاصة، وزارة النفط والثروة المعدنية، وخاصة الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للجيولوجيا، بدونهم ما كان تم كثير من هذه الدراسات. ثم طبعا جامعة دمشق والمركز الوطني للزلازل والهيئة، هيئة الطاقة الذرية والمعهد العالي وغيرها من المؤسسات، وحتى جامعة تسرين. وين مظهر جامعة تسرين؟ فأشكر جميعا الأخوة والأخوات في تلك المؤسسات، وأحب أذكر عدة أسماء كان لها دور هام جدا في هذه النجاح في خبرة 20 سنة الماضية. صورة خاصة الدكتور أنور إمام، هو غير موجود هون، ولكن دكتور أنور إمام له فضل كبير، وهو المدير عام السابق في المؤسسة العامة للجيولوجيا، والدكتور خالد المارح، ما أعرف وينه الدكتور خالد المارح، وله دور كبير، والدكتور رياض الغزي من المركز، وإخوة في شركة سورية النفط، يبدأوا بالدكتور علي جبران. والله دكتور علي جبران والأستاذ طريف صواف، وصيف اليوسف، محمد قدور، طارق زازا، علي يوسف، كلهم لعبوا دور كبير في نجاح هذه المشاريع. وطبعا لا يمكن أن أنسى أخونا الكريم الدكتور محمد داود، مدير عام رصد الزلازل. تعودت أن لما أتكلم أنا تسمع أشياء عن الزلازل والمخاطر، ولكن لن أتكلم عن الزلازل إلا قليل، شريحة وشريحتين. التكلم حيكون عن البترول، وسوف أستعمل بعض النتائج اللي أوبيك قدمتها ونشرتها، وبصورة أوبيك هو الـ Organization of Arab Producing and Exporting Countries. بصورة خاصة الدكتور مختار لباريدي، ابن هذا الوطن الحبيب والمقيم في الكويت حاليا في أوبيك. دكتور مختار لعب دور هام في المعطيات البترولية المنطقة والعالمية. السؤال: لماذا هذه المحاضرة؟ بدون أدنى شك ما بينكم ناس يعرفوا أكثر في المواضيع البترولية مني بكثير، أنا أقولها بصدق، وخاصة عن البترول سوريا. أنا نسبيا جاهل عن البترول سوريا بالنسبة لكثير منكم في الحضور، وليس هذا غايتي أنه أعطيكم دروس عن البترول سوريا، لا أستطيع. الغاية هذه المحاضرة هو ربط الوضع الإقليمي بصورة خاصة الخليج العربي بالوضع العالمي، والتشديد على الاحتياط المؤكد واستراتيجية للمستقبل. نحن نسمع كثير ونتكلم ما بيننا أنه والله الجهة الفلانية في تحب المنطقة لسبب بترولي، الولايات المتحدة في العراق هناك غايات بترولية أو غيرها، ولكن ليس لدينا الخلفية العلمية لفهم أهمية هذا الدور البترولي. فسأتطرق لهذه المواضيع، وبالتالي لن تكون محاضرتي جيولوجية بحت، ولكن لها جوانب اقتصادية هامة. والرجاء الدكتور محمد النادي صححوني إن أخطأت. شيء وحيد لن أتكلم فيه اليوم هو موضوع الطاقة والبيئة وتلوث البيئة، وهذا موضوع هام جدا للأسف. لا هناك بعض الكثير من الدراسات بصورة خاصة في العالم الغربي عن أهمية هذا الموضوع، ولكن لما نتكلم عن الطاقة والبترول في نفس الوقت يجب أن نتكلم عن مشاكلها هذه الطاقة في مواضيع البيئة، ولن نتكلم في هذا الموضوع. هناك الكثير من الجهل عن وضع العالمي للبترول. كما نعرف نحن هناك بدائيات يجب أن نعرفها عن الوضع العالمي للبترول. هذه الغاية من المحاضرة هذه: من ينتج؟ كم ينتج؟ كيف يستهلك؟ أين الحاجة للبترول؟ ما هو المستقبل البعيد الوضع البترولي، وطبعا هذا سياسات كثير من الدول واقتصادها يعتمد على هذه الكلمات اللي ذكرتها. هناك أزمة عالمية لموضوع الطاقة بدون أدنى شك، نحن نعيشها، نحن نعيش الآن في الشرق الأوسط في خضم هذه المعمعة، وستبقى لعشرات السنين، سوف تؤثر على جميع العالم العربي والعالم الشرق الأوسط وإيران طبعا وغيرها من الدول في المنطقة. وبالتالي عدم دراسة هذا الموضوع ببصيرة والبعد خطأ كبير استراتيجي. كما نطلب من الغرب أن يفهمونا، كان عرب أو مسلمين أو غيرهم في المنطقة، يجب أن نطلب كذلك نحن أنفسنا، يجب أن نفهم الوضع البترولي لأنه له دور هام جدا في السياسات وفي ديناميكية الدول المتطورة حاليا، تطور عن في دور التطوير. أذكركم بأنه عدد سكان العالم حاليا حوالي 6.5 بليون زائد ناس، ولكن بدون أدنى شك فيما إذا لم تزداد معدل ازدياد السكان وضع الحالي في عام 2050 بشكل قطعي حيكون عدد السكان أقل شيء 9 بليون من البشر على هذه الأرض، وهناك توقعات ربما يكون في سنة 2050 عدد السكان as much as يعني حوالي 15 بليون، هذا الأعلى ما يمكن، ولكن احتمال كبير يكون 12 بليون. تضاعف، سوف يتضاعف عدد سكان العالم خلال 40 سنة تقريبا، وهذا له دور هام فيما سوف أقوله، لأنه نحن نقول عن وضع البترولي وحاجة للطاقة والعدد السكان 6.5 بليون تقريبا. سوف أبدأ بعرض بعض شرائح مبسطة ثم أنتقل لإعطاء بعض معلومات العامة كثير منكم ربما يعرفها الله أعلم، ولكن ضروري أن أقولها قبل الدخول في لب الموضوع. فتفضل يا أخي الكريم، ما هو الأهداف هذه المحاضرة؟ هو سوف أركز أين هو البترول، لماذا البترول، كم كمية البترول، كم سيبقى في المستقبل. بعدين سوف أطرح موضوع الخليج والعالم، ثم سوف أتكلم عن المستقبل. خليني أعطيكم بعض النتائج في بدء المحاضرة. Concluding remarks: Peace or fair, okay, but the date is far in the future. بعضكم سمع بموضوع، هذا موضوع هام وإن كان غير شيق، يقولوا بيك أويل يعني ذروة البترول. متى إنتاج البترول يصل لأعلى؟ يا أخي الكريم بالله لو يكفي تصوير، رجاء لو تروح يصير تشويش على الحضور، رجاء تأخذ التصوير أو تروح تصور من البعيد. عفوا يا أخي، ولكن في تشويش على المحاضرة والمستمعين. بيك أويل، لما نقول بيك أويل ذروة البترول هو قمة البترول، متى وصل الإنتاج العالمي إلى أعلى إنتاج ممكن ثم ينحدر؟ العالم الأمريكي اسمه كينج هابر في سنة 56 قام بعملية ذكية جدا وتنبأ بشكل دقيق جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1970 زائد ناقص 6 أشهر تقريبا سوف تصل إلى أعلى مستوى إنتاجها، ثم تبدأ الانخفاض في إنتاج البترولي في أمريكا. خليني استعمل كلمة أمريكا، لما أقول أمريكا لا أقصد كندا، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت في سنة 1970 والفعل كان دقيق جدا، ومن ذلك التاريخ حتى الآن والإنتاج البترولي في الولايات المتحدة ينخفض مع مرور الزمن. وقامت دراسات عديدة كثيرة جدا في هذا الموضوع، وكثير كتب ألفت، الأسواق ورايجة جدا حاليا في العالم الغربي بصورة خاصة أمريكا، أنه لقد وصلنا إلى ذروة البترول خلال، أما بعضهم يقول هذه السنة أو السنتين أو ثلاثة أو أربعة ما بهم، وصلنا. ولكن الجمعية الجيولوجية، يعني المساحة الجيولوجية الأمريكية، وزارة الطاقة الأمريكية قاموا بدراسات أخرى فقالوا لا، لم نصل بعد. لحتى هذا اليوم استعمل العالم منذ القرن التاسع عشر نهايته لحد الآن تقريبا 1 تريليون تريليون حرف التاء تريليون برميل بترول تقريبا. هذه الإحصائيات غير دقيقة جدا ولكن تقريبا 1 تريليون. ويقول أن هناك 1 تريليون آخر لم يستعمل، وبالتالي في سنة 2015-2020 سوف تبدأ عملية الانحدار في الانتاج البترولي. ولكن وزارة الطاقة الأمريكية وجمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية قاموا بدراسة يقولوا لا، عندنا لسه في العالم 2 تريليون برميل بترولي لم يستعمل، وبالتالي لن نصل إلى ذلك ذروة البترول في الانتاج حتى عام 2030. أنا أقول هذا أنا أكثر تفاؤلا وأقول أن هناك ربما 3 إلى 4 تريليون برميل لم تستعمل ولم تكتشف، وبالتالي ربما الأمر يطول لحتى 2050-2060. بدون أدنى شك البترول سوف ينتهي، هذا شيء واضح وقوي. ولكن في نهاية المحاضرة سأقول إذا أردنا أن يكون البترول قوي كمصدر الطاقة لمدة 100 سنة ماذا يجب أن نقوم فيه؟ فلذلك البيك أويل، يعني منظر البيك أويل هذا ذكرته، هذا الصبغ، ولكن دي متى في خلاف كبير عليه. مور الشيء الهام الثاني بدياتهم تطلعوا من المحاضرة مور من البيك مدري. أقول أن الاكتشافات البترولية والاحتياطي المؤكد نسميه proven recoverable oil المؤكد في الشرق الأوسط لسه هناك كثير. لماذا؟ more exploration، لم يتم exploration كافي في منطقنا بغض النظر عن مئات الآلاف الآبار حفرت والآثري، أقول لم يتم هذه العملية بتاتا. وأحسن مثال على ذلك إيران والعراق. العراق لديه احتمالات رهيبة جدا للمستقبل وكذلك إيران. منذ الثورة الإسلامية في إيران لم عملية الاستكشاف نسبيا بدائية، وكذلك في العراق والاحتمالات النفطية كبيرة جدا جدا. الكويت لا، الكويت كل هذا عضد كوسائر ثم ولا لا، ما في أي مشكلة في الكويت، ولكن مشكلة كبيرة في التحديد هي في إيران وفي العراق وفي السعودية. فهناك احتمالات كبيرة. سأعطي بعض الأثار عنها. نيو تكنولوجي، لم تطبق نيو تكنولوجي كثيرة في منطقتنا. لما أقول منطقتنا لا أقصد سوريا، لكن أقصد المنطقة الخليج بصورة عامة. هناك كثير من التكنولوجي لم تطبق. طبعا من الواضح لماذا لم تطبق في إيران وفي العراق أخيرا نتيجة الوضع السياسي وآخره، ولكن كثير تكنولوجي لم تطبق. والفالجر بلاي لحد الآن أغلب البترول في منطقتنا، هم الأخوة الغير جيولوجيين والأخوات ربما كلمة فالجر كلمة مجزويت يزعجهم، ولكن فالجر الطبقات الأرضية السطحية الأعمق تقريبا وعمرها أكبر وأعمق صورة عامة. صارت اكتشافات كبيرة في السعودية جنوب الرياض في على أطراف ال منطقة الربع الخالي، وهناك احتمالات كبيرة برأي الربع الخالي كله. ذكر الربع الخالي أكبر من تكساس، منطقة ضخمة وكبيرة جدا ولم يتم فيها الاكتشافات. وأغلب البترول يكتشف في الشرق الأوسط هو المجزوي بصورة عامة، ولكن هناك احتمالات الخالي كبير. آخر نقطة، only west siberian north russia may be small middle east but difficult. اين مناطق الاخرى يمكن يجد فيها احتمالات بتروليه وغازيه كبيره جدا ما عدا منطقتنا، منطقه الخليج والمنطقه هذه؟ ليس هناك منطقه من هذا النوع الا غرب سيبيريا وشمال روسيا. ولكن اقول difficult لانه الوضع difficult logistically من ناحيه الحصول على البترول والحفر والآخري، والديفيكولت بوليتيكلي من ناحية استعمالها كسلاح كما شاهدنا قبل 2 أو 3 الروس استعملوها ضد بعض الدول الأوروبية future continental margin deep water. لحد الآن ما عدا قسم من الجولف اوف مكسيك يعني خليج المكسيك قسم منه وفي غرب افريقيا تحت المياه لم يتم استكشاف على مدى كبير في تحت المياه لأسباب كثيرة. أولا البيئة، كثير من السواحل الولايات المتحدة ممنوعة، ممنوعة الحفر فيها والتنقيب عن البترول الخوف من ترسب من تسرب البترول والمشاكل البيئية. لكن طبعا وست أفريقيا غرب أفريقيا فليذهبوا للجحيم، معليش ندور على البترول في غرب أفريقيا ولكن ليس في سواحل أمريكا أو في مناطق أخرى. ولكن التقنية تتقدم بشكل كبير جدا بحيث أصبحت من الإمكان والمستقبل القريب للتنقيب عن تلك المناطق بشكل سليم نسبيا، وبالتالي تفتح أشياء كثيرة على مصراعيها واحتمالات كبيرة جدا بترولية في المستقبل فيما إذا دخلنا المواضيع. تفضل. طبعا هي تتكلم يمكن تنزل الضوء. والله يا أختي الكريمة يا أخي لا بالنسبة لك مية، بالنسبة لي مو مية. يا أختي يا كريمة بالله لو تطلع يا سيد لفوق وتسيئها. حين أتكلم عن الموضوع البترولي بس أعطيكم فكرة سريعة جدا، هي فكرة بليت تكتونكس. الفرضية هذه النظرية بليت تكتونكس، أغلب البترول كما هو في الصفيحة العربية يتم مثلا في الخليج هون مناطق مجاورة، فالبليت تكتونكس لها تلعب دور هام في التجمع البترولي، ولكن ليس في كل المناطق. في كثير مناطق في شمال أمريكا البترول داخل أحواض رسوبية هامة، أو في سوريا مثلا في السلسلة التدمورية اللي هي عملية داخل الصفيحة. تفضل يا دكتور داوود. فالصفيحة العربية لا يا أخت لو تقني الأضوية يا دول تخلي الورد الله. الصفيحة العربية طبعا هون كما نعرف هتكلم شوية بالجيولوجيا لأنه ضروري تعرفوا لما أتكلم عن الخليج وكويس. شكرا. هو أنه كان يفصل الجزيرة العربية عن إيران محيط كبير وبحر عملاق نيوتيتس، اسمه نيوتيتس. تقريبا حوالي 15 مليون سنة الماضية بدأ تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الإيرانية هون، وتصادم هذا في نسميه بالإنجليزي continental collision، وبالتالي تشكلت هو خاصة جبال زاغروس. الجبال زاغروس هذه في إيران وفي العراق شمال شرق العراق في المنطقة وأغلب الباقي في إيران، نتيجة تصادم الصفيحة العربية مع إيران. طبعا تجمع البترولي في الخليج هون، الخليج لمعلومات ممكنكم تعرفوا الشيء هذا عبارة عن منطقة continental قارية ليست عميقة، هذا ليس بحر. أجدادنا ربما في عصر الجليدي كانوا يمشوا إلى إيران مشيا على الأقدام، فما في كان خليج يعني هم دون أدنى شك. فالتصادم هذا عم يخلق ظروف مواتية لتجمعات بترولية كما سأشرح بعد قليل. احتمالات النفطية في غرب المنطقة صورة خاصة غرب السعودية أو على مدار فالق البحر الميت هون احتمال بسيط، احتمال ضعيف جدا. الإسرائيليين حاولوا سنوات طويلة ينقبوا البترول في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بدون نتيجة لحد الآن، ليس هناك نتيجة. هذا لا يعني أنه الأوفشور مناطق البحرية ومناطق الغاز في مصر أو في البحر منطقة غزة احتمالات الغازية كبيرة، ولكن هذاك موضوع آخر. تفضل يا هاي فقط تظهر ان البراكين هاي شاشة البراكين هاي، لان هتكلم ثلاث كلمات في نهاية المحاضرة عن اهمية البراكين كان في السعودية او في منطقتنا في جنوب سوريا ومناطق اخرى من سوريا، اي توزيع البراكين نسبيا حديثة. فكل بركان صار له عمره مليون سنة، بالنسبة لنا هذا بركان نشأ. وإن كان ما في مهل، آخر مهل صارت في جنوب سوريا في عصر الرومان. تفضل يا طبعا الصفية العربية في الزلازل، هذا الشيء الوحيد اللي يذكره عن الزلازل، تجد في منطقة زاجروس محل تجمع الغاز والبترول كان في إيران والعراق، في زلازل كثيرة طبعا على البحر الميت هون وفي مناطق أخرى، وفي سلسلة جبال شدمورية تربط ما بين جنوب غرب سوريا شمالا في شوية زلازل في سلسلة جبال شدمورية. تفضل تفضل هذا نفس السلايد. طبعا الزلازل الكبيرة هون في جبال زاجروس تلعب دور في في عملية التمشيط التكتوني، وبالتالي كثير من التجمعات هي تروها للجزر الصغيرة عبارة عن salt flood، يعني تحت الرسوبيات تحت في المنطقة هذه الصخور الرسوبية سميكة جدا، حوالي 12 كيلومتر من الصخور الرسوبيات حتى تصل إلى الركيزة الصفيحة العربية، ويفصل الرسوبيات عن الركيزة، الركيزة اللي بسميها إجنس روك، طبقات ملحية سميكة هرمون سولت بيد سماكتها ما بين 1 إلى 2 كيلومتر، سميكة جدا هذه الرسوب. تجد هذه الجزر وكثير داخل زاجروس عبارة عن سولت بلاس، عبارة عن ملح تنشط بيطلع على شكل أنابيب ضخمة عملاقة إلى الصبح. تفضل يا ما في هون راح اتكلم بقى وين البترول في المنطقة. هذا السلايد يفرجي البترول باللون الأخضر، ليس كل الحقول البترول ولكن الحقول الضخمة فقط، والتجمع الغاز باللون الأحمر. خليني أقف هون وأعطيكم بعض الحقائق عن وضع البترول العالمي، غير مسار المحاضرة. 40% من احتياج العالم للطاقة، تذكروا هذا الرقم، 40% من احتياج العالم للطاقة يأتي عن طريق البترول، 25% يأتي من الفحم تقريبا، و 25% يأتي من الناتشرال جاز الغاز الطبيعي، صاروا 90%، 10% الباقي عددها نيوكلير يعني الطاقة الذرية النووية، الجيوثيرمال، الرياح، عددهم كلهم يمثلوا فقط 10%، فدورهم ضعيف. الأويل يعني البترول له صفة مميزة جدا يجب أن تعرفوها أيضا، بسموها باللغة الإنجليزية، دكتور عمادي يمكن سامعها، يقول يسموه price inelastic، price inelastic يعني غير مرن، يعني عمليته لأنه لا يمكن إيجاد حاليا في التقنية في العالم الغربي المتقدم بديل عن البترول، يتبعبعوا والله أن تكون independent عن هذا ومستقليا، هذا كلام فاضي، لأنه لماذا؟ هل منكم في الحضور من يقول لماذا البترول له هذه الصفة؟ لأن المواصلات transportation عصب حياة العالم الغربي الأمريكي هو transportation النقل، إن كان سيارة الشخص أو الشاحنات أو إلى غيرها من أنواع أو قطارات أو غيرها، ليس هناك بديل عن البترول، وبالتالي أهمية البترول في تقنية هذا العالم حتى يصير اكتشافات في المستقبل، وهذا موضوع آخر. العالم ككل السنة الماضية احتاجوا العالم كل 84 مليون برميل في اليوم، بدك تحفظوا الرقم هذا، لابد ما تحفظوا، كل العالم احتاج 84 مليون برميل في اليوم، كل الكرة الأرضية. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل 24 مليون برميل في اليوم، تقريبا أكثر من 30% من الإنتاج العالمي أو الاستعمال العالمي، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 5% من عدد السكان. مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية اسمها تنتج فقط حاليا 8 مليون برميل في اليوم، و16 مليون برميل تستورد صورة خاصة من فنزويلا، من كندا، من نيجيريا، قليل من الشرق الأوسط، ولكن هذا لا يعني شيء. المولتي ناشونال هدول الكومباني لا يهم، الكعكة كعكة واحدة أكلها، إن كان استوردوه من فنزويلا، وإن كان مؤخرا فنزويلا ليست على أفضل الحالات معهم، ولكن يستورد 16 مليون برميل في اليوم. كما سأقول لاحقا، هذا 8 مليون برميل تنتج حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى أكثر من 10 سنوات. طبعا لن يتحول إنتاج الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا ضعيف جدا الاحتمال، ولكن سوف تنزل من 8 مليون برميل ربما إلى 4 أو 5 مليون برميل في اليوم. أرجو الحضور قد بدأوا يشعروا بأهمية هذا الموضوع بصورة خاصة للولايات المتحدة. يعني خلال 10 سنوات سوف تستورد الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون برميل في اليوم. يجد إيجاد مكان لهذا الاستيراد، والوضع الدولي يسمح بهذا. ولا ننسى كما ذكرت زاد عدد السكان. الصين السنة الماضية كمان بدأت تفتح أفواهها للبترول. الصين السنة الماضية ارتفع الانتاج العالمي من تقريبا 83 مليون برميل في اليوم إلى 84 مليون برميل في اليوم، زاد الانتاج العالمي والطلب عليه. نصف مليون برميل في اليوم تستعمله الصين، أخذته الصين. الصين حاليا استعمل ارتفع من قبل عدة سنوات 3.5 مليون برميل في اليوم إلى حاليا 7 مليون برميل في اليوم، وتقول أريد المزيد. ويبقى الصين تبني تقريبا المتوسط كل 10 أيام مصنع لتوليد الطاقة من الفحم جديد، شيء لا يتصوره العقل. كل تقريبا 10 أيام مصنع ضخم لإنتاج الطاقة معتمد على الفحم في الصين. لو لم تقم الصين بهذه العملية لاحتاجت 3 أو 4 مليون برميل أخرى غير متوفرة حاليا. ولا يمكن السعودية لن تقوم بعملية الإضافة لهذا الموضوع. العرب، مساكين العرب، 320 مليون أو أكثر عالم العربي نستعمل فقط 4.5 تقريبا مليون برميل في اليوم، شيء والله محزن. حين يتطور هذا العالم العربي نحتاج إلى ضعف ما نستعمله حاليا أو أكثر، وبالتالي هذا المارد العملاق سوف يفيق عاجلا أم آجلا كما فاقت الصين، وبالتالي سوف نحتاج إلى أكثر بكثير من الطاقة. ساوث إيست آسيا نفس الشيء، الهند نفس الشيء. خليني انتقل، أخذت فكرة عن ما هو الانتاج العالمي وما الولايات المتحدة، وين عم يطلع البترول. ثلثي الاحتياطي المؤكد في هذا العالم بدون أدنى شك موجود في الخليج العربي. إيران والدول الأربعة الأخرى، العراق والكويت والأمارات والسعودية. وتقول وين عمان، وين البحرين، وين سوريا، وين تركيا. وتقول هذه أشياء هامة جدا طبعا بالبلاد، تلك هامة جدا، ولكن لا تلعب أي دور رئيسي في عملية البترولية أبدا، ولن تلعب هذا الدور. فثلثي الانتاج الاحتياطي المؤكد في الخليج، وحوالي 50% من الاحتياطي الناتشرال جاز، الغاز الطبيعي، في الشرق الأوسط، وصورة خاصة طبعا قطر وإيران. طبعا هناك في الأمارات وفي السعودية، ولكن صورة خاصة قطر وإيران. يقولوا أن هناك في شركات نفط وطنية هي المسؤولة، يقولوا حتى في العالم الغربي أن هناك الأرامكو هي المشكلة وهذا المشكلة وذاك المشكلة، ولكن هذا يعني الأرامكو تعتمد بشكل قوي على المولتي ناشونال اللي يسمون فور سيسترز، الشركات الكبيرة هذه الأربعة التي تدعم تلك العملية. وكذلك يجب أن أذكركم أنه يقولوا أنه والله بصورة عامة المتوسط الفرد في العالم الغربي يتهم العرب أنه هذا العرب مفعوا علينا أسعار البترول بصورة خاصة بالولايات المتحدة. العرب هم أبرياء من هذا الموضوع، 70% من سعر الجازولين اللي يشترون الناس في أوروبا ضرائب، ضرائب الحكومات الأوروبية تضعها على البترول وليس سعر البترول. تركيا أغلى أغلى مكان تشتري بنزين في العالم كله تركيا، تركيا حوالي 6 دولارات للجالون الواحد، وإنجلترا وفرنسا والآخر دول غربية حوالي 5 دولارات للجالون الواحد، و 70% منه ضرائب. وللأسف شركات النفط العملاقة هذه والله ألومها أنا، لأنه حاليا لا تقوم بالاستكشاف اللازم. خليني أكرر هذه الجملة، يقول هذا شبه هذا معه يعني يتكلم بهذا الشكل، إكسون موبل ولا شيل ولا بريتش بتروليوم ما نقوموا بالاستكشاف؟ نعم، لا يقوموا بما يجب أن كانوا يقوموا فيه، يقوموا بأقل ما يمكن وفي مناطق محددة فقط. أوقفوا هذه العملية لسنوات طويلة لأسباب كثيرة لن أدخل في تفاصيلها حاليا، وبنفس الوقت يعملوا أرباح خيالية. شل شركة شل السنة الماضية عملت ربح صافي 36 بليون دولار، لا يمكن أن يتصدقوا العقل، 36 بليون دولار عملت ربح، وفقط يضعوا أصابعهم باتجاه العالم العربي أو الإسلامي. تفضل يا أخي. هذا الكتاب هام، إذا عايزين تعرفوا أشياء، رحمة الله عليه الدكتور زياد بيضون جامعة الأمريكية بيروت ألف هذا الكتاب، والله فيه معلومات هامة وإن كان قديم شوي ولكن هام جدا. تفضل. خليني بس أذكر هاي الأخوة الجيولوجيين والأخوات بضع كلمات، لماذا البترول في الخليج؟ Why all long history quite continuous inventation؟ ترسبات على مدى بعيد. الدكتور ميخائيل المعطي يعرف هذه المواضيع. Large volume organic marine sediment source، يعني حتى تكون عندك بترول يجب يكون في source rock، مواد عضوية كثيرة في الأسوبيات هذه، وتحتاج إلى مكان البترول يبقى فيه ريزرفوار، ثم تحتاج إلى سيلنت صخور التي تمنع البترول من الهرب. الشروط الثلاثة هذه بشكل غير طبيعي متوفرة، extensive and thick reservoir close associated source rock and adjacent reservoir formation very efficient wide distribution sea rock numerous immense anticline. هناك في السعودية وفي منطقة الخليج العربي انتيكلاين، هذه تحدبات دكتور فؤاد، انتيكلاين تحدبات انحدابات على مدى بعيد تمتد مئات الكيلومترات وغير مضغوطة جدا كما في جبال زاغروس، وكثير جيدة للتجمعات البترولية. لن أدخل في التفصيل لموضوع جيولوجي، ولكن إذا واحد سألني لماذا أهم نقطة، لماذا البترول يا أخي تلتين احتياطي العالم البترول موجود هناك، ليش؟ source rocks، الصخور اللي بتولد البترول بشكل غير طبيعي متوفرة في تلك المنطقة، وتجمعاتها في الأبر جوراسيك كمان أرب فورميشن يعني، والفوروسيتي تبعها بشكل غير طبيعي 25% الفوروسيتي، يعني المسامات ما بين الصخور 25%. هناك فرضيات تجادل، أنا من ضمن الدخل في هذا الموضوع، وقلنا تفضل الله يعني أنه جبال زاغروس كما ذكرت صار تصادم صفيح العربية مع إيران وتولدت جبال زاغروس، ونقول ان الصخور الغنية بالمواد العضوية غير موجودة على السطح حاليا. يعني لما ترجع لو تعود الى مثلا البحر المحيط الاطلسي او غيره تجد يسميه continental margin السدمنت في حوالي 200-300 كيلومتر عرضه من رسوبيات، وتجد لما يصير subduction عملية subduction هذه الغماس هذه في الابر بليت هون في الاكريشنري ويد نسميه في رسوبيات كمان 200-300 كيلومتر. فالصفيحة اللي عم تجي فيها 200-300 كيلومتر رسوبيات، والصفيحة العلوية 200-300. هذه الرسوبيات من الطرفين غير موجودة على السطح. نقول أنها انغمست تحت إيران، وبالتالي الأخوة في السعودية لما قلنا لهم السعودية في المستقبل حتنزل تحت إيران، عطيها 10 ملايين سنة وتجد الظهران تحت لا مش بعيد بهذا الشكل، ولكن تحت لانه عم فيها عمليه انغماس، عمليه subduction beneath it's going on right now. فاحتمال السوائل فلويد هذه الكيروجين هربت وصار تجمع فيها في هذه المنطقه، ولكن الاخوه الجيوكيميائيين يرفضوا هذا ويقول اسمع انت ستراكشر جيولوجيست ما تفهموا في هذه المواضيع. ولكن بغض النظر شو الفرضيه الصحيحه، بدون ادنى شك موجوده هذه المواضيع. خليني اعطيكم فكره عن التجمعات البتروليه، يجب ان تعرفوا هذا الشيء. في منطقتنا ما يسميه سوبر جاينت اويل فيلد، يعني حقل عملاق، عملاق كبير سوبر جاينت، اللي كل حقل فيه 5 بلايين من البترول المؤكد المحقق، يعني proven recoverable، 5 بلايين أو أكثر، وهي ضخمة جدا، سميه super giant oil field. في منطقة الخليج هناك أكثر من 30 حقل من هذا النوع، 30 حقل من هذا النوع. في نسميه giant oil field العملاقة، اللي ما بين 0.5 بليون إلى 5 بلايين برميل محقق، في أكثر من 80 حقل من هذا النوع. كل الشرق الأوسط في حوالي تقريبا 500-600 حقل بترول. يعني في الولايات المتحدة هناك 25,000 حقل بترول. هذا هام، لأني هشرح لكم السبب. ماذا يعني هذا؟ يعني إنه سنة مثلا نعود للماضي سنة 76 كل الشرق الأوسط حفروا 126 ويل فقط، 126 حفرة في كل منطقتنا قديمة من 30 سنة. في الولايات المتحدة حفروا في نفس السنة 9200 بير، شيء لا يتصور العقل. يجب حفر كثير كثير لتحديد الاحتياط النهائي، هذا لم يتم بشكل متكامل في منطقة الخليج. طبعا اعطيكم فكره، مثلا حقل تفضل لو ترجع لورا والله، حقل الرميلة، حقل اغلبه في العراق تصل منه في الكويت، اللي الحكومه السابقه العراقيه صدام حسين لم يرضى لما الكويتيين صار يحفروا له هون ياخذوا البترول منه، زعل منهم زعل كبير. هذا الحقل لوحده سوبر جاينت، ولكن كما ذكرت في أكثر من 30 واحد من أمثاله في المنطقة. رجاء انتبهوا لما سوف أقول. هذا الحقل لوحده في احتياطي مؤكد أكثر من جميع احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها ألاسكا ومن ضمنها خليج المكسيك. هذا الحقل الوحيد الرميلة، هذا الحقل اكتشف سنة 53. تفضل والله يا أخي. حقل غوار، هذا حقل عملاق، أكبر حقل بترولي في العالم، شيء لا يتصوره العقل، اكتشف سنة 1948. هذا الحقل طوله 250 كيلومتر وعرضه حوالي 20 كيلومتر، حقل واحد غوار، حقل غوار كم ينتج هذا من الأبر جوراسيك كاربونات؟ تقريبا 5 مليون برميل في اليوم. تقريبا احتياج كل الصين. 5 مليون برميل في اليوم ينتج هذا الحقل لوحده. طبعا هناك اشياء هامة اقتصادية ما راح ادخل فيها. البترول يكلف قليل لانتاجه في المنطقة هون. ما ينتج تكلف حوالي تقريبا 5 دولارات البرميل تقريبا. بينما اذا ذكرتكم في كندا حاليا استعمال الاويل ساند التار او في المياه العميقة يكلف البترول حوالي 30 دولار البرميل. فرق شاسع. حفر بئر انتو اعلم مني في سوريا ما يكلف كثير. ربما 2-3-4-5 ملايين دولار. حفر بئر العميق هذا في المياه العميق خليج المكسيك اللي صار ضجة كبيرة عليه شيفرون كلفهم بالكامل هذا الحقل لحتى حفروه مياه عميقة أكثر من 2 كيلومترين كلفهم 1.5 بليون دولار. 1.5 بليون دولار قارنوا مع 5 ملايين دولار. عم حاول أضعكم في الصورة لماذا يهتموا في منطقتنا. بنفس الوقت تفضل يا أخي. يقولوا في غرب العراق وأقول والله أغلب هذه الخريطة قد لا تكون متكاملة عن البترول في سوريا والغاز ولكن هي عمرها عدد سنوات. كثير من هذه الحقول تقف قرب الحدود العراقية وبالتالي احتمالات النفطية في غرب العراق موجودة وفي منطقة عاني بصورة خاصة استكمال يعني الفرات يعني السيستم فول سيستم تبع الفرات يمتد في العاني في العراق فالاحتمالات البترولية ولكن هذه احتمال سوبر جاين فيه الاحتمال ضعيف دون أدنى شك. ولكن هناك الكثير. بغداد تسبح على بحر البترول. أنا برأيي هذا سوف يثبت في المستقبل. خليني انتقل بشكل سريع. المشكلة اللي واجهها خليني أعلق سياسيا على بعض النقاط. ربما بعضكم هو حينزعج ولكن خليني أعلق عليه. لماذا ينتج هذا الانتاج في الخليج؟ هل هناك سبب للسعودية تنتج أكثر من 10 مليون برميل في اليوم؟ كانت حصة السعودية حوالي 4 مليون برميل في اليوم لأسباب واضحة كثيرة. زاد الانتاج حاليا حوالي 10 مليون برميل في اليوم وربما أكثر والله أعلم. ربح السعودية البترولي السنة الماضية أكثر من 150 بليون دولار. الكويت والأمارات وغيرها البترول يزيد. شكرا يا أخي شكرا. حوالي 40 بليون دولار و50 بليون دولار. ما أقول وقفوا البترول هذا لا يمكن مستحيل. ولكن هل هناك هل تبقى السعودية تزيد في الانتاج حسب السياسات العالمية وهذا فعلي لهم؟ أول شيء غير صالح لحقولهم. الانتاج السريع من هذا النوع المكثف غير جيد لحقول ريكفرينج يعني البترول. وأين تذهب هذه البلايين؟ أنا زرت الأمارات السنة الماضية يبنوا أعلى بناء في العالم. ليش يبنوا يأخذوا يسموه مشروع النخلة في الخليج؟ ليش وعندكم الصحاري هذه المتوفرة تكلفهم بلايين دولارات حتى لقد بنوا تزحلق على التلج داخل هذه المولات الكبيرة هذه. الدولار البترولي ليس عنده النفس يطلع خارج المنطقة يعيد تكراره إلى إنجلترا وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية. والله مأساة. وكثير من هذه المشاريع ما أطلق عليه مشاريع الأطفال الجهلة يجب أن يقف هذا العمل والتبذير في أموال هذه الأمة، أموالهم هذه تبقى في الأرض، ما أقول إيقافها الإنتاج، ولكن يجب أن تكون سياسات أكثر حكمة في استعمال. أنا طبعا لم أتكلم عن شراء الأسلحة ومواضيع أخرى في هذا المواضيع، ولكن من ناحية جيولوجية غير جيد هذا الإنتاج أيضا، والكثرة هذا الإنتاج في الوقت القصير لطلب، لأنه نحن ملامون، نحن في الولايات المتحدة الأمريكية يعني جلدي كلمة مذنبين في هدر الطاقة. فإذا كان كل ما يحتاج الإنسان الغربي الأمريكي طاقة انتج له أكثر، لا يجوز هذا الشيء، لا يجوز، لا يجوز أبدا. يجب أن تتغير السياسات في هذا الموضوع. خليني بالله تفضل تفضل بالله، خليني أعطي بعض هذول كثير من المعلوماتين أول شيء، خليني أمر عليها بشكل سريع، الوقت قارب على الانتهاء تقريبا. إنه الـ World Supply of Oil ناشر جايز ليكويد تقريبا حاليا 84 كما ذكرت مليون برميل في اليوم. تذكروا قبل عدة سنوات كان حوالي 76 تقريبا. تفضل. فالطلب ازداد، هذا الديماند زي كان سبلاي هي ديماند، فالديماند عم يزداد بشكل كبير. تفضل. اوبك نمبر بروديوس حوالي فقط 26-27 مليون برميل في اليوم، فالاوبك ما ينتجوا اكثر الانتاج. تفضل. هالكم وين هينتجوا؟ العالم في دول تطور developing countries ما يستعمل، هاي من ضمنها الصين طبعا وغيرها من الدول بالنسبة للعالم الصقمي. تفضل. In the Arab countries in the world العرب يستعملوا فقط 6% من إنتاج العالمي، بينما OECD countries الدول المتقدمة تقنيا صورة خاصة غرب أوروبا وأمريكا واليابان استعملوا حوالي 62%، وبقية الدول استعملوا خلي يتفضل يعني. طبعا هنا إذا وضعتوه بشكل آخر تجد أن العرب استعملوا قليل جدا بالنسبة للعالم، مع أنه كما ذكرت تعداد العالم العربي هو قريب من تعداد الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل. هذه هام أن السايز سيرفي عدد ال يعني الأعمال الحقلية تجميع المعطيات قل مع الزمن أيضا. تفضل. هذا يعني الاستكشاف قل. أكيد دريلين. تفضل. ما راح أدخل تفاصيل، ولكن هي نقطة هامة. نصف الآبار تحفر في العالم ككل تحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، عايزين ياخذوا اخر قطره من البترول. هذا لم يتم في العالم، منطقتنا عدد الحفر قليل جدا جدا نسبيا. تفضل. وين البترول؟ البترول اذا ضف اوبك وتضيف الى ايران طبعا نن ارب اوبك حوالي كما ذكرت 2000، طبعا في روسيا وشمال امريكا قليل جدا 3% فقط لاحتياطي العالمي، ولكن هذا كما ذكرت غير صحيح مثل روسيا، الاحتمالات في روسيا كبيرة جدا. تفضل. من ينتج البترول في الشريحة السابقة؟ سلطن امريكا فقط 3%، بينما عمليا تنتج اكثر بكثير، تنتج ولكن ما عندها، ما في كثير تنتج. وتوزيع طبعا وفيت وروسيا. تفضل. هي تظهر انه الولايات المتحدة الامريكية انتجت من مليون برميل في اليوم وتستوردت هالكمية، هي حقيقة 24 مليون برميل في اليوم. تفضل. هذا السلايد معقد شوية، ولكن الفكرة منه هذا الانتاج كمية والزمن لألاسكا، لأن يقول ألاسكا وألاسكا عن ألاسكا احتمالات، وصل ذروة الإنتاج في سنة الثمانينات ثم بدأ الانحدار، حتى باكتشافات جديدة وقوانين الكونغرس اللي سمحت في الاستكشاف في شمال ألاسكا لن تغير الوضعية نهائيا، ولا بد من انحدارها بهذا الشكل. وبعد سنوات هيصل الانتاج حوالي 300 ألف برميل في اليوم في ألاسكا لوحدها. تفضل ما أقول، هذه تظهر أنه كيف دول أوروبية 70% ضرائب تدفع عليها. تفضل. وين الريزيرف فور ناتشرال جاز؟ هي موجود بالدول العربية طبعا، ولكن روسيا أهمة جدا، وإيران نان أراب أوبيك اللي هي صورة خاصة إيران، إيران روسيا الخليج الدول العربية. تفضل. أرجع بالله أرجع، أمريكا ليس لديها احتياطي كبير حتى من ناتشرال جاز. تفضل. تفضل ما راح اشرح هذه النقطة. طبعا هنا يوجد انه اغلب الجزائر تنتج كثير من الغاز، ولكن يوجد ان قطر سوف تنتج اكثر في المستقبل القريب من هذا الموضوع من كثير، والامارات ومصر وغيرها. تفضل. هذا السلايد هذا نشر في مجلة الايكونومست قبل شهرين، يظهر بشكل واضح انه هناك دول سبعة فقط، تذكروا هذه الاسماء، الخمسة في الخليج، ايران والكويت والعراق والامارات والسعودية، خمسة، ثم روسيا وفنزويلا، يمثلوا 80% من الاحتياط العالمي المؤكد الموجود. تصوروا هذه النقطة، سبع دول فقط لديها 80% من البروفن ريزيرف، اللي بقيه الدول ليبيا والجزائر ونيجيريا هوامش لهذا الموضوع. تفضل. ما راح اتكلم بالنسبه لموضوع الكول، لانه اذا البترول قل وين حيروحوا؟ كما ذكرت في الصين حيروح على الفحم. وين الفحم في العالم؟ الفحم في العالم في روسيا وفي الصين والهند وفي شمال امريكا. في شمال امريكا فحم لا ينتهي كميته. تفضل. وهذا وين برودكشن، طبعا كما ذكرت الصين تنتج كثير لان تستعمل كثير، وعندها مشكله كبيره في البيئه الصين حاليا، وبدات تنتبه لها، وبدات تضع تكنولوجيا تحاول لكيف حرق الفحم بشكل جيد. تفضل. خلينا نتكلم شوية عن المستقبل. لما تكلم عن الموضوع to have oil available as a major source of energy for about the next one is we must. إذا قلنا البترول عنده حالياً كان 40% من احتياجات طاقة في العالم، 40% بترول، فإذا بدنا 50 سنة أو 100 سنة ماذا يجب أن نعمل؟ مو نحن شخصياً ولكن العالم ككل، undertake more exploration. هذه الشركات العالمية وهذه الدول يجب أن تقوم بعملية استكشاف بعيدة المدى، لم تتم في إيران، لم تتم في العراق، ربما قامت في الكويت بشكل، لم تتم في السعودية، لم تتم في فنزويلا، وحتما لم تتم في روسيا. فهذا نقطة هامة. Develop technique for more oil recovery from 30 to 50%. أنتم تعرفوا لما نحفر الآبار، الأخوة هون والأخوات في هذه الحقول تأخذوا حوالي تقريبا 30% من البترول الذي في الأرض فقط، تبقى الباقي لأسباب كثيرة لا من الصعب إخراجه، ولكن تقنيات حديثة يمكن استعمال إخراج ربما 50%، وهذا تغير الصورة بشكل كلي حتى في النقطة هذه. بعدين develop new and cheaper technology from offshore. حاليا كلف بليون دولار تحفر بيه في المي العميقة أو أكثر، ولكن مع مرور الزمن التقنية هذه سوف تكون أرخص، وبالتالي يمكن استعمالها على مدى شاسع في العالم ككل. And more efficient way develop produce oil from non-conventional sources, oil sand. أحيانا يسموه tar sand. هذه الصخور مشبعة هذه، ولكن حاليا كندا تنتج 1 مليون برميل في اليوم تقريبا من كندا في غرب كندا. ولكن يمكن أن كندا بغض إذا لم تأخذ بعين الاعتبار المواضيع البيئة تنتج 3 أو 4 مليون برميل في اليوم، ولكن حيكون له consequences يعني كثير سيئة في المستقبل. خليني اقترح نقطتين موضوع سوريا قبل ما اغلق الموضوع هون. طبعا انا اقترح سوريا للمستقبل البعيد، ليس غدا، المستقبل البعيد، 3 أشياء يمكن يستفيدوا منها. اهم شيء هو جيوثيرمال انرجي، هذا لم يتم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وجبت أنا سي دي والله جيد مع أخونا الدكتور هون، ممكن تطلبوا منه نسخ، موجود على الإنترنت، ولكن ممكن تطلبوا منه نسخ كمان هون عن جيوثيرمال إنرجي. في وضعت لجنة لسنوات يدرسوها بشكل مكثف وعميق، لأنه غرب الولايات المتحدة الأمريكية براكين كثيرة ومناطق حارة كثيرة، وبالتالي سوريا في مناطق أحر بكثير، مش سياسيا ولكن جيولوجيا. فيمكن في جنوب غرب سوريا وغرب سوريا البراكين هذه الموجودة يمكن استعمال، أنا أقول ربما 3-4 كيلومترات 5 كيلومترات يمكن استعمال جيوثيرمال انرجي بشكل كبير. والرياح الأخوة في حمص عندكم هناك الفجوة هذه، الرياح المستمرة هذه يجب أن ينظر. طبعا هذه البدائل للطاقة لا تعطي، لا يمكن استعمالها بشكل كلي، ولكن تساعد جدا في العملية. وأيضا بنفس الوقت سولار انرجي، منطقة السولار هذه موضوع كمان لم يستعمل بشكل كما يجب أن يستعمل. في كثير من المدن في العالم الغربي وأمريكا كثير يستعمل هذه المواضيع. خليني انتقل نقلة نهائية. للأسف في الولايات المتحدة ليس هناك سياسي الانرجي. حسب ما أرى السياسة الوحيدة الموجودة في الولايات المتحدة هي سياسة القوة، وليست سياسة يعني الانرجي بوليسي على المدى القريب أو البعيد، مفقودة. في زمن المقاطعة العربية للبترول بدأت حركة من زمن رئيس جمهورية كارتر، وبالفعل خف طلب الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3-4% من الطاقة نتيجة أشياء بسيطة دخلها كارتر على سياسة أمريكا، كم سرعة السيارة في الهايوي وكم كذا وكم كذا، وعمل التأثير. طبعا أجا أخونا ريغن ولغى كل هذه المواضيع، ومن زمن ريغن لحد الآن ليست هناك سياسة، ليست هناك سياسة، وهذا شيء مؤسف. لذلك ما تسمع السياسيين في أمريكا أسمع وأضحك على التلفاز اسمعهم يقولوا نحن أول شيء دول في 16 مرشح رئاسة الجمهورية الأمريكية، أول شيء يقولوا أنه نصير energy independent. والله كلام كذب بدون أدنى شك، كلام كذب. من المستحيل أن تكون الولايات المتحدة independent. أو الرئيس جمهورية بوش قال في خطابه في كانون الثاني سوف نستعمل إيثانول بحيث 15% من استيرادنا من الشرق الأوسط نقفه. ولكن هذا مهزلة بالفعل، لأن الإيثانول يكلف كثير. لماذا نستعمل بترول؟ لأنه تضع 30 ضعف، تحط واحد جزء من الطاقة تأخذ 30 ضعف، الإيثانول تحط واحد تأخذ 1.5، فليس له أي تأثير قوي على موضوع الطاقة نهائيا. ذكرتكم هناك 7 دول تنتج، وطلبت أنا من الناس لما أعطيت المحاضرة هذه في أمريكا، لا يمكن فهم الوضع البترولي قبل فهم العرب والفرس، يجب أن نفهم هؤلاء الناس. طلبت منهم يجب أن نفهم حضارتهم ودينهم وثقافتهم، لأنه لن يمكن فصل موضوع البترول عن فهم موضوع الحضاري تبعه. خليني أنهي المحاضرة بشيئين. برأيي أهم ثلاث دول مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط ثلاث: إيران، السعودية، ومصر. يقول هلا بعضكم يقول شو جاب مصر الموضوع فجأة دخلت مصر. أقول مصر لبعدها السكاني وبعدها الثقافي والحضاري وتأثيرها في منطقة عربية سوف يكون لها دور هام وكبير في المستقبل أكثر من الدول الأخرى. وبالتالي إذا رجعنا إلى كلمة فوكوياما، بعضكم ربما قرأ كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما، هذا الكاتب يسمي هذه المنطقة The Arc of Instability، فالمنطقة Arc of Instability. وفي اقتصادي معروف في كورنيل عمل دراسة وقال خلينا نعمل حسابه، إذا تقول لي ما هو recoverable oil في المنطقة خلينا نحسب قديش مصاري تحت الأرض. فكانت النتيجة تقريبا، هذا حساب تقريبي، حوالي 100 تريليون دولار. كما نعرف حاليا، لا أقول اكتشافات جديدة، 100 تريليون، تريليون هو 1000 بليون، بليون هو 1000 مليون، 100 تريليون دولار. السؤال من سوف يكون الوصي على هذه الثروة؟ سؤالي هل هم حقيقة العرب؟ وأقول أيضا لجماعة الخليج وأذكرهم في واحد اسمه بيل جيتس، تعرفوه تبع مايكروسوفت، اللي وضع حوالي 30 بليون دولار من ثروته لمحاربة الفقر والأمراض في أفريقيا والعالم الثالث. أين هم بيل جيتس العرب؟ أين هم بيل جيتس المسلمين؟ والله لا أراهم، لا أرى إلا هذه الأبنية السخيفة العالية أو المشاريع هذه سميتها مشاريع الأطفال الجاهلة. نأمل أن يكون في عنا بيل جيتس العرب والمسلمين مستقبل، ونأمل أن يكون العرب والمسلمين بصورة عامة في إيران لهم السيطرة على هذه الثروة 100 تريليون دولار أندرغراوند. السلام عليكم.
شكرا للدكتور معاوية على هذه المحاضرة، ونفتح باب النقاش أو الأسئلة.
رجاء يكون سؤال سريع لأنه أحاول قدر الإمكان إجابة. تفضل دكتور فؤاد.
مع السلامة.
كما ذكرت أخي الكريم، الإيثانول يكلف فلوس كثير لعمله وطاقة الذرة، يعني والله ربما البقر يرفع احتياجه أن تأخذ أكلهم البقر، فطبعا مفيد ولكن ليس عمل، واحتمال أن يكون له تأثير. كما ذكرت كل جميع مصادر الطاقة البديلة من النووية والرياح والجيوثيرمال والإثنول وكله مجموع كله بشكل فقط 10% في العالم. وتعرفوا فرنسا مثلا تستعمل كثير نيوكليور انرجي، ولكن ما لن يؤثر على المعادلة اللي عم نتكلم فيها. تفضل أخي.
الجانب الآخر المحاضرة، من سيكون مقيم على 100 مليار دولار
مش مليار
تريليون تريليون هو لن نقول نحن لسوء الحظ سيكون أولئك الذين يستقبلون هذه العقول التي هاجرت من الجدال المتخلفي وأنت أبغى
كتاب جدع الفقرة الأولى من سؤالك في القطب الشمالي لا يمكن البترول مناطقه لأنه هناك ميد أوشن ريج نعرف من الجيولوجيا هناك ميد أوشن ريج الحرارة عالية وبراكين ما تجمع ولكن بحر البارنس في شمال روسيا احتمالات كبيرة فيه جدا والقطب الجنوبي ليس هناك دليل وممنوع استكشاف البترول في القطب الشمالي والجنوبي في اتفاقيات عالمية
تفضل لو سمحت تعطينا فكرة عن الخزانات يعني عملوا المحتضة على الخزنة في الياف ليك ما سمعنا انه يأخذ النقطة عن ذلك الخزنوع عملوا بعدين فهل على الخزنوع ماذا
تعطينا نعم الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة تخزن ما يعادل تقريبا 6 أشهر احتياج بترولي ومؤخرا زادوا هذا النسبة عملية بسيطة عملية ضخ في الأرض ثم إعادة ضخه مرة ثانية فهذا موجود مو فقط للبترول ولكن للغاز الطبيعي أيضا يقوموا بهذه العملية لكن هذا لا تحل مشكلة ولكن تحل مشكلة فقط لفترة قصيرة تفضل يا نعم علي صوتك بالله
جيلوجي دمار
أهلا
حكيت عن موضوع الملاح في 12 في ظهر إدارة روسيا في عندهم تدمرية في رياض الأوطان كمان وجود الملاح في طبقات الكربونية هل هو مشابه للظاهرة نجمة الملاح في روسيا يعني مو أولى ملاح
هو الأخوة هون الجيولوجيين ربما أعلم مني في هذا الموضوع ولكن كمية الملح اللي عم تسرى مختلفة جذريا عن الكمية اللي موجودة هون.